بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى. احنا أخذنا من قبل كتاب الكبائر، هذا أول درس. أي نعم. فإنه في يوم الأحد الموافق 15 من شهر صفر لعام 36 بعد 1400 نشرع إن شاء الله في القراءة بهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمولود سنة 73 بعد 600، والمتوفى سنة 48 بعد 700. وقد وجدت طبعات ونسخ لهذا الكتاب مطبوعة ومنسوبة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وليست كذلك، وقد اعتمدنا على نسخة وهي نسخة مكتبة الفرقان التي راجعها المحشي وصاحبها على نسخ مخطوطة، مؤكدا أن نسبة هذه النسخة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي: الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته. واجتناب الكبائر أمر أمر به الشارع. وما الكبيرة؟ وما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ هناك ضوابط كثيرة ذكرها أهل العلم في حد الكبيرة وتفردت عباراتهم فيها، لكن يمكن أن تقول بأن كل ذنب توعد عليه بنار فهو كبير، أو بعقوبة من الله سبحانه وتعالى بغضب وكذا فهو كبير، أو بحد من الحدود فهو كبيرة من كبائر الذنوب، أو بلعن أو بكذا هذا أيضا يكون كبيرة. فكل ذنب يرد فيه شيء من هذا أنه يكون فيه عقوبة الحد المقدرة من الشارع، أو فيه اللعن أو فيه الغضب أو فيه النار أو فيه البراءة أنا بريء، أو فيه نفي الإيمان عن صاحبه، كل هذا من حدود الكبائر. وما عدا ذلك فإنه يكون من الصغائر، ما لم يرد فيها وعيد فإنه يكون من الصغائر. وليعلم أن الصغيرة، التفريق بين الصغيرة والكبيرة، هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار المؤاخذة، أما باعتبار الامتثال من عدمه فينبغي على الإنسان أن يقف عند النهي، سواء كان المنهي عنه كبيرة أو كان المنهي عنه صغيرة، فينبغي أن يقف عند النهي بعمومه ويترك المنهي عنه وما وقع فيه، ولا يفصل يقول كبيرة صغيرة، وإنما يترك كل نهي وكل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيتركه، سواء كان هذا للتحريم أو كان هذا للتنزيه أو كان كذا على مصطلح المتأخرين. فالواجب عليه أن يقف مع الأمر ممتثلا ومع النهي مجتنبا، ولا ينظر إلى مستحب في الأمر فيقول لا أفعله فهو مستحب، وانظر الى مكروه في منهي عنه، تقول هذا مكروه وافعله وارتكبه، وانما يترك الانسان كل هذا المنهي عموما الذي نهى الشارع عنه، ينتهي الانسان عنه سواء كان محرما او كان صغيرة، لان الصغيرة بارتكابها قد يدخل الانسان الى الكبيرة، فاذا هانت الصغائر عليك دخلت في الكبائر، كما اذا هان ترك المستحبات عليك دخلت في ترك الواجبات. وعلى الانسان ان يعظم امر الله عز وجل ونهيه، وان يعظم امر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه، فيكون ممتثلا للامر مجتنبا للنواهي. وهذه القاعدة هي المعروفة عند الصحابة. واما التصنيف في ان هذا الحكم محرم، هذه مكروه، هذا واجب، هذا مستحب، فهذا في مصطلحات المتأخرين للتمييز بين ما يأثم عليه الإنسان وما لا يأثم، بين هذه الأحكام الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. ولا فالواجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى، وألا يستهين بالصغيرة، وألا يستهين بالمكروه، ولا يستهين بالمستحب، بل إنما يكون راغبا فيما عند الله عز وجل وما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف عند الأمر ولو كان حتى على وجه الاستحباب. فقال رحمه الله: هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر. فصار معرفة الكبائر من أنواع العلم، تعلم الكبائر حتى تجتنبها، لأن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا من اجتنب الكبائر حصر له هذا: واحد، نكفر عنكم سيئاتكم. اثنين، وندخلكم مدخلا كريما. فإذا كان الأمر كذلك وفي هذا الفضل العظيم والمضاعف من الله سبحانه وتعالى وتكفير الخطايا، فإن العبد يتعين عليه أن يعرف الكبائر حتى يجتنبها، يعرف الكبائر حتى يجتنبها، من الزنا ومن الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل أموال اليتامى ومن الغيبة والنميمة ومن الكذب والسرقة ومن شرب الخمر وغير ذلك من هذه المعاصي الكبار، على الإنسان أن يجتنبها. والله سبحانه وتعالى يكفر على ذلك بأمرين: الأمر الأول يكفر، نكفر عنكم سيئاتكم، والأمر الثاني ندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفر الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة. أما إذا وقع الإنسان في المعاصي فإن المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، يوشك أن يقع الإنسان في المعاصي ويستمر تلك المعاصي حتى يستحلها، وقد يخرج من ملة الإسلام بهذا المعاصي. لا تظن أن الإنسان معه يا أخواني مفتاح وضابط يقول أنا سأقتصر على الكبائر فقط، لا لا، ولهذا الشيطان له عمل مع الإنسان عظيم، عمل مع الإنسان. الأول، إذا كان غير مسلم يحاول أن يحول بينه وبين الإسلام، يحول بينه وبين الإسلام فلا يكون مسلما ويبقى على الشرك. وقد تلاعب الشيطان بجل الناس فحبسهم على الشرك والإلحاد والعياذ بالله. طيب، فإذا دخل في الإسلام حاول أن يبعده عن الإسلام بالشرك، بالوقوع في الشرك إذا استطاع، فإن عجز فبالبدعة، فإن عجز فبالكبيرة، فإن عجز فبالصغيرة، فإن عجز فبخلاف الأولى، كلها دركات يتبعها الشيطان مع الإنسان. وأيما أمر من هذه الأمور حصله الشيطان من الإنسان فقد أصبح، لأنه إن حصل بركة ارتقى به إلى ما هو أعلى. فإن حصل معه خلاف الأولى، قد تقول خلاف الأولى أمر سهل يعني، أو ضيع وقت أو انشغال بمباح أكثر من اللازم أو كذا، تقول هذه مسألة سهلة. لا، هي ليست سهلة عند الشيطان، فالشيطان خبير بالشر، وهو رأسه وأستاذ الشر في العالم، فيرتقي بك من هنا من هذا الخلاف الأولى إلى المكروه، إلى المحرم، إلى البدعة، إلى الشرك، وهكذا. فاحذر. ولهذا نقول على الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ولا يتهاون بالمعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأن تقف مع الأمر والنهي ممتثلا، ولا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت كما يقال، إلى عظمة من خالفت. نعم. وقال تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا مدح لعباد الله المؤمنين. فمما دحاهم الله سبحانه وتعالى به أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي الكبائر تحتاج إلى توبة، فالصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، تابع بين الحج والعمرة، كل هذا من أسباب تكفير المعاصي ورفع الدرجات. ولكن إذا اجتنبت الكبائر، فدل هذا على أن التكفير إنما يقع للصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، إن كانت تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى تاب فأقلع وندم وعزم على لا يعود، مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. وإن كان يتعلق بحق مخلوق أضاف إلى هذه الخمسة: رد الحق إلى صاحبه ورد المظلمة إلى صاحبها. هذه ستة أمور إذا كان الذنب يتعلق بحق الله وخمسة بحق العبد، وخمسة إذا كان الذنب يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. هذا من حققه فقد تاب توبة نصوح، ولا يقبل الله عز وجل توبة إلا إذا كانت نصوحة، ولهذا أمر الله عز وجل بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. هذه التوبة النصوح، فالإنسان إذا تاب من الذنب أقلع وندم وعزم على لا يعود، مع الإخلاص في الجوء الله عز وجل، فلا يحمله على التوبة خوف ولا طمع لا رغبة ولا رهبة، إنما الخوف من الله سبحانه وتعالى والإخلاص في هذه التوبة. فالتوبة عمل صالح، ومن تاب توبة نصوحا كافأه الله عز وجل بأن بدل سيئاته حسنات، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن بعدها يا إخواني شوف: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ليس تاب لعبا ولما تاب توبة نصوحا. نعم، فالكبيرة لا بد أن يكون فيها توبة إلى الله عز وجل. أما اجتناب الكبائر هذا يكفر الصغائر، هذا يكفر الصغائر، ورمضان إلى رمضان، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والحج إلى الحج، كل هذا مكفر إن شاء الله تعالى. فمحطات المغفرة كثيرة جدا: الوضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ليحدث فيما نفسه بشيء غفر الله ما تقدم من ذنبه، التراويح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة، الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، بعد الوضوء: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك فتحت له باب الجنة. محطات المغفرة كثيرة جدا جدا للذنوب ورفع الدرجات: الوضوء في البيت ثم الخروج إلى الصلاة كذلك أيضا يكفر له به الخطايا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يكفر له به الخطايا، الاستغفار يكفر له به الخطايا، كل هذا يكفر الله عز وجل به الخطايا. نعم، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة بخصوصها. وهل إذا كان الإنسان له ذنوب متعددة يلزم حتى يقرأ له توبة من ذنب أن يكون تائبا من جميع الذنوب، أو لو تاب مثلا عنده ربا وزنا وكذا فتاب من واحدة ولم يتب من الأخرى الله يقبل توبته من هذه الواحدة، هل يلزم أن تكون التوبة مشتملة على جميع المعاصي والذنوب، أو لا تاب من ذنب دون باقي الذنوب فإن الله يقبل توبته؟ هذا هو الراجح، أنه إذا تاب من ذنب تاب الله عليه ولو لم يتب من سائر الذنوب الأخرى. فتعين علينا الفحص عن الكبائر، ما هي؟ تفحص عن الكبائر لأنها خطيرة. أيضا يتعين عليك الفحص عن السنن لأن أجورها عظيمة. يتعين عليك الفحص عن البدع لأنها خطيرة. يتعين عليك الفحص عن نواقض الإسلام لأنها عظيمة. يتعين عليك الفحص عن لوازم كلمة التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وركني كلمة التوحيد. يتعين عليك أن تهتم أولا بمعاني الأمور سواء كان في باب المأمورات أو كان في باب المنهيات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه. هو لا ينشغل به أخواني، أنشغل به إلا أنشغل بمعرفة السنن ومعرفة البدع ومعرفة التوحيد ومعرفة الشرك ومعرفة الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى ومعرفة أولياء الله وأولياء الشيطان ومعرفة الجنة ومعرفة النعيم والطريق إلى الجنة والطريق إلى النعيم ومعرفة الصراط المستقيم ومعرفة صراط المغضوب عليهم ومعرفة صراط الضالين. أنا إلا أنشغل بهذا بالله عليكم إخواني، أنشغل بماذا؟ أنشغل بالدرهم، أنشغل بالدينار، أنشغل بثوب حسن، أنشغل بمرأة حسناء، أنشغل ببيت واسع، أنشغل بسيارة وبمركب هنيء، أنشغل بماذا؟ وأنا إذا جاء ساعة الموت تركت ذلك كله وأقبلت على الله سبحانه وتعالى، فكان الأمر حسنات وسيئات. فعلينا فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يشرب السبع الموبقات، فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، متفق عليه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وصدق والله ابن عباس. والحديث فيه والحديث فما فيه حصر الكبائر، والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا، هذا ضابط الكبير، كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد، مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، لا شك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، كما أن بعض الواجبات أعظم من بعض، فالواجبات تتفاوت والكبائر كذلك تتفاوت. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا؟ قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر كبائر. إذن الكبائر لم يرد دليل في عدها، هي سبعة، هي سبعون، هي أكثر، هي أقل، ولكن ورد في الشارع وصفها. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات، ما كان فيه اللعنة، ما كان فيه الوعيد في الأخيرة بالنار والعذاب، ما كان فيه البراء، أنا بريء من كل حلقة وسلقة وكذا، أنا بريء من يقوم بين ظهراني المشركين، كذلك التبرؤ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، كذلك نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروبه وإيقه. كل هذا حد للكبيرة، ولا تنشغل بالعد، انشغل بالوصف، انشغل بالوصف، فما كان فيه هذا الوصف فإنه يكون كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، متفق عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات، وكذلك العقوق، فدل هذا على أنه ليس هناك نص على حصر الكبائر، وإنما النظر إلى الوصف. نعم. طيب، قال الكبيرة الأولى، وهذا طبعا أم الكبائر، بل هو أكبر الكبائر وهو أول الذنوب وأخطرها، الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك وغير ذلك. الشرك هو دعوة غيره معه، يعني عبادة غيره معه، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. تدعو أحدا مع الله سبحانه وتعالى، تذبح لأحد مع الله، تنذر لأحد مع الله سبحانه وتعالى. وليس من الشرط في الشرك أن تعبد غير الله فقط ولا تعبد الله، لا، الشرك دعوة غيره معه، تجعل الله شريكا تعبده كما تعبد الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حب المشركين للأنداد، وإلا فلا يقع في قلوب الذين آمنوا محبة للند، وتكون محبتهم لله عز وجل أعظم من محبة الند، لا، هذا من باب خروج أفعل التفضيل عن بابه، فليست تقع في قلوبهم محبة أصلا للند. فقالوا تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد من محبة المشركين للأنداد، وليس المعنى أشد من محبتهم للأنداد، لا، فالند لا تقع محبته في قلوب الذين آمنوا، ولا وقعت لكانت شركا. فما هو الشرك؟ دعوة غيره معه. إذن التوحيد إفراده بالعبادة والتوجه. إذن الشرك والتوحيد قائم على الإفراد والمشاركة، فالشرك مشاركة والتوحيد إفراد، فمن لم يفرد لم يكن موحدا، فمن عبد الله وعبد معه غيره كان مشركا. لا يثبت التوحيد إلا للموحد، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده فقط فقط فقط، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه عدو لي إلا رب العالمين. يعني يا رب يا بدوي شرك يخرج من الملة، مدد يا حسين يا رب شرك يخرج من الملة، تذبح لله ألف بدنة وتذبح للند عصفورا خرجت من ملة الإسلام، ولا يقال هذا رجل ذبح مئة بدنة وذبح عصفورا، ذبح مئة بدنة لله وعصفورا لغير الله، نقول قد أشرك بالله وخرج من ملة الإسلام. فإن التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه والقصد بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فلو أشركت في الربوبية أو الألوهية أو في الأسماء والصفات فقد خرجت من ملة الإسلام. الله عز وجل غني عن الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء في الصحيح، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. واضح يا إخواني؟ يبقى التوحيد عندنا أمة الإسلام لا يقبل بدويا ولا حسينا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، ما يقبل إلا يا الله بس فقط، ما يقبل أحدا آخر. طبعا هذا لا مقارنة بينه وبين الخروج على السلاطين وبين إراقة الدماء وبين الزنا وبين الربا. شوف كيف يستعظم الناس هذا، شوف كيف يستعظم الناس الربا ويستعظم الناس الزنا. يعني الآن يا أخواني لو بنت تمر الآن فوقع عليها رجل الآن، ها؟ لا تركنا الدرس ولا قمنا ولا ضربنا ولا أخذنا ولا جلدنا وفعلنا فيه لفعيل غير من غير أن نشعر، صح؟ بل لو قبلها أمامنا الآن تقبيل بس. طيب لو واحد الوقت بيمر الآن فندى واحد يا محمد قال والله والنبي بس لحظة واحدة أروح وجاي لك ذب والنبي لحظة واحدة والنبي شرك أصغر، ها؟ لن يلتفت يمكن واحد إلى أن يقول اتق الله يا رجل لا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يا ما كم الذين يحلفون بالنبي في بيع وشراء وكذا، ده هذا الشرك الأصغر. تعالى الشرك الأكبر، واخد بالك؟ إذا مر واحد وقال أمام الناس في السوق وقال لما ينادى على هذا مولد العارف بالله فلان الفلاني يقول مدد يا بدوي، الثاني بجوار بدل ما ينكر يقول له إيه شلا يا سيد، هينكر؟ لا مش هينكر، ولو كنت تنكر وهابي هتقعد هكذا هذا الذي يقرأ أولياء الله الصالحين. فانظر كيف أصبح التوحيد في غربة شديد. الناس يعظمون الشيء الصغير، وأما هذا الشيء الكبير العظيم هو توحيد الله سبحانه وتعالى والشرك لا يلتفت إليه كثير من الناس، وإن لا وإن لا يراجعون. نعم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والآيات في ذلك كثيرة. معنى هذا أن الشرك إذا مات صاحبه عليه فلا يغفر ولا يدعى له. قال تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء ومن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأمه فلم يأذن، سأل الله عز وجل أن يدعو لأمه فلم يأذن الله سبحانه وتعالى له. لا يجوز. وأبو طالب لما مات على الشرك وقال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل قول: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يغفر لا يغفر أن يشرك به إذا مات على هذا الشرك، وإلا من تاب من الشرك تاب الله عليه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا للذين ماتوا على المعاصي ولم يتوبوا ولم يتوبوا، فعلق الله الأمر على المشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما من تاب ففيه قول الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعندنا آيتان: آية لمن تاب وآية لمن لم يتوب. أما من تاب ففيه إن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كان من الشرك أو من الكبائر إذا تاب. طيب، وإذا لم يتب ففيه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا لم يتب. فتكون التوبة تحت المشيئة، فيكون الإنسان تحت المشيئة. إذن المعصية إذا تاب منها الإنسان يدخل تحت المشيئة ولا ما يدخل؟ إذا تاب لا يدخل، هذا يغفر له. طيب، وإذا مات من غير توبة يكون تحت المشيئة. تحت المشيئة، يبقى هناك فرق بين الكبيرة والشرك. الشرك ما يدخل تحت المشيئة، الشرك الأكبر ما يدخل تحت المشيئة، إنما لا تدخل تحت المشيئة الكبيرة، الكبيرة تدخل تحت المشيئة. نعم، إذا لم يتب من الإنسان. فإن تاب من الشرك من الكفر من المعاصي تاب الله سبحانه وتعالى عليه، إذا كان قد تاب توبة نصوحة. وهذا الشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر يخرج من الملة كدعوة غيره معه، كالذبح لغير الله، كالنذر لغير الله، كالدعاء غير الله. والشرك الأصغر وهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله وكقولك ما شاء الله وشئت وغير ذلك، وكتعليق التميمة، هذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر صاحبه على خطر عظيم، وهو أكبر الكبائر. الشرك الأصغر ده كبير، والذنب الوارد فيه الشرك والكفر أعظم من غيره. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يكون قتل المسلم أعظم من سباب المسلم، لأن القتل المسلم كفر، كفر كفر دون كفر. نعم. فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، يعني هذا لا إيه لا يقع تحت المشيئة. كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب، إذا كان معه التوحيد وكان معه الأصل فإنه يدخل بعد ذلك الجنة إن شاء الله، ولو عذب ما عذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله الحديث. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح. من بدل دينه فاقتلوه، فالذي يرتد بالشرك والكفر فإنه يكون إيه؟ مستحقا للقتل فيقتل. من بدل دينه فاقتلوه، مش من بدل دينه فاحترموه. من بدل دينه فاقتلوه، مش من بدل دينه فأعطوه حرية، حرية الاعتقاد. أعوذ بالله، كيف حرية الاعتقاد؟ كيف حرية الاعتقاد؟ كيف يكون إنسان يهوديا نصرانيا كذا وكذا؟ كيف حرز الاعتقاد؟ يدخلوا في السلم كافة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يرتقي الإسلام دينا فلن يقبر منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن قال بحرية الاعتقاد وهو يقصد أن الإنسان يكون يهوديا أو نصرانيا أو إلى آخره، ومخير بين هذه الأديان، فهذا كافر والعياذ بالله، كافر من يعتقد هذا. إنما لا يقول حرية الأديان بمعنى أن احنا لا نجبر أحدا، نحن نرى الإسلام واجبا، يجب على الناس الإسلام، ولا يقبل له دينا غير الإسلام، لكن لن نكره أحدا على الإسلام، من لم يسلم يعطينا الجزية وكذا وكذا، هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. يعني هو يعتقد أن الدين هذا واجب، وأن من لم يتبع هذا الدين فهو كافر، وأن الله لا يقبل دين غير الإسلام، لكن يقصد يقول لا إكراه في الدين بمعنى أننا لا نكره أحدا على دخوله في الإسلام، هذا له حكم آخر. أما من يرى حرية الاعتقاد بمعنى أن الناس أحرار في اعتقادهم، فمن شاء أن يكون مسلما فليكن، أو نصرانيا فليكن، أو وهديا فليكن، هذا والعياذ بالله وضع الكفر في الأمة. وما العلامة قاتل النبي؟ طيب لو أن الناس أحرار في اعتقادهم، علامة قاتل النبي؟ وعلامة كانت جنة ونار؟ بل بالعكس، ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن المؤمن له يوم القيامة فكاك من اليهود والنصارى. ها يقال للمسلم يوم القيامة هو داخل الجنة، هذا فكاكك، اليهودي هذا فكاكك من النار، والنصراني هذا فكاكك من النار، لأن كل واحدة ومقعد من الجنة ومقعد من النار. فلما تدخل الجنة من الذي يحل محلك في النار؟ يرث مقعدك في النار هو الكافر، وأنت ترث مقعده في الجنة، تأخذ مقعده في الجنة، فيكون هذا فكاكك لأن لك مقعدا في النار. وهذا في حديث القبر، فهوت به بمقعده من الجنة ومقعده من النار، يقال هذا مقعدك من النار قد أدلك الله عز وجل به مقعدا من الايه من الجنة، فأنت لك مقعد هنا ولك مقعد هنا. تدخل الجنة تأخذ مقعد مين؟ كل واحد تأخذ الجنة ترث الايه المقاعد التي هي الكفار، وهم يرثون مقاعدك التي ايه في النار والعياذ بالله. نعم يا طاهر. نزاع بين أهل العلم، هل الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل؟ نزاع بين أهل العلم في مسألة الدخول، بحيث يكون هل يعذب حتما أو يغفر له، ليس أنه هل يخلد أو لا يخلد. فإن الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد، الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار، إنما هل يغفر له بمعنى يدخل تحت المشيئة، بمعنى أن الله عز وجل إن شاء غفر الإنسان وادخله الجنة، وإن شاء عذبه، هل يكون كسائر المعاصي، ولا يدخل النار مباشرة، ولا يدخل النار بلا رجوع إلى المشيئة؟ قولان لأهل العلم، والجمهور على أنه كسائر المعاصي يدخل تحت المشيئة. عندك شيء؟ الرياء من الشرك الأكبر والأصغر، إن كان يرأي بأصل الدين أصلا ما آمن إلا مراعاة للناس فهذا كافر والعياذ بالله. وأما إذا كان الرياء يدخل في بعض الأعمال فالعمل حابط إذا دخله الرياء، ولكن لا يكفر بذلك. نعم والله أقول القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة قول قوي، القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة قول قوي، لعموم القول عليه عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به الفعل بعد أن في تأويل مصدر إشراكا وهو نكرة في سياق نفي تفيد العموم، هذا من جهة المغفرة. أما الخلود فمعلوم، قد جاءت النصوص أنه لا يخلد في النار إلا صاحب الشرك الأكبر.
كيف التحصن الشرك من
الرياء؟ الإخلاص، توجه إلى الله، تجمع قلبك على ربك سبحانه، وتعلم أن الخلق هذا ضعيف لا يملك لك شيئا، فيستوي عندك مدحوم ذمهم. يقول محتكم عمّا بن المنزلة في عصات الأضرحة وشرف الناس ثلاثة ابن تميم له مولد ويحجه الآلاف الجريحي الأنصاري، فرجاء تجديد التحذير، وجزاكم الله خير. كما قلنا هذا طبعا من المعاصي الخطيرة التي توجب الخلود في النار، فكيف يستعين الإنسان بالشرك دعوة غيره معه سبحانه وتعالى، ينذر يذبح. وعلى الإخوة الحقيقة تركيز على مسائل التوحيد ومسائل الشرك وتحذير الأمة من ذلك، لأن الناس جهال يحتاجون يا إخواني من يعلمهم، يحتاجون من يعلم. لا تجلس أنت تقرر أن هؤلاء مشركون وتترك تعليم الناس، علم الناس، الناس في حاجة إلى التعليم، الناس في حاجة إلى التعليم وإلى البيان، الناس ملبس عليهم من عمائم يزينون لهم، ومن علماء سوء يزينون لهم. لما يخرج واحد يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر وفي البحر أجاب، ماذا يفعل الناس؟ نحن لا نعذر الناس في هذا، فمن علم وقال نتبع علماء لا يعذر، لكن نقول علينا أن نجتهد في تعليم الأمة التوحيد وفي تعليم الناس التوحيد، نعم، وتحذير من الشرك وذكر صور الشرك الأصغر والأكبر. نعم نعم، مالها؟ كيف الآية أخبر حسين؟ قول له معنى الآية أصلا، أي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قول له معنى الآية أصلا، يعني الآية الإنسان مخير يعني؟ قول له هذه الآية خرج مخرج التهديد، أي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، مثل ما تقول ولدك اعمل أنت عاوز، أنا عاوزة تعمل، شوف أنا اعمل أنت عاوز، ده تهديد ولا تخيير؟ تهديد، يا ويله لو عمل، فهذا تهديد. فالآية خرج مخرج التهديد مش مخرج التخيير. نعم، ومع وضوح ذلك فعلا منهم من يقول ذلك، منهم مراكز مرموقة، أنا سمعت واحد يقول هذا واستدل بهذا. نعم، نعم، هذه ردة، إذا توجه إلى الصحراء وصدقهم هذه ردة والعياذ بالله، هذه ردة والعياذ بالله. نعم نعم، كل واحد حر في ايه؟ والاول الاول القياس، عايزين نشوف العلم، العلم الغزير ده الاول في الحزب بتاعه، يعني كل واحد في حزبه وكل واحد حر في عقيدته. هذا خطب، هذا مسلم اصلا؟ هذا ليس مسلما، هذا والعياذ بالله، ليقول كل واحد حر في عقيدته، هذا هذا والعياذ بالله هذا ليس مسلما اصلا، كيف حر في عقيدته؟ خطيب ما يقرأ القرآن، ما يقرأ السنة، ما يقرأ سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف انت مخير، انت حر، انت حر، انت يجب عليك اتباع صراط المستقيم ويجب عليك اجتناب طريق المغضوب عليهم والضالين، كيف انت حر؟ كيف انت حر؟ ما قرأ الفاتحة اول صفحة في المصحف، ما قرأ ثاني صفحة في المصحف تقسيم الناس إلى مؤمن وإلى كافر ولا منافق، كيف يكون حرا؟ ما يعرف يعني كفر، ما يعرف يعني نفاق، ما يعرف يعني إيمان، ما يعرف يعني منعم عليه، ما يعرف يعني مغضوب عليه، ما يعرف يعني ضالين، ما قرأ أبدا أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما قرأ هذا أبدا، كيف حر هذا؟ هذا ليس مسلما. نعم، نعم، أمة الإجابة لا تمنع أن يخلد في النار إذا أتى بناقض، إذا أتى بناقض. أمة إجابة هي أجابت لكن حصلت النواقض، فإذا أتى بناقض يستحق الخروج به من ملة الإسلام خرج من ملة الإسلام. نعم،